السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. كما عودناكم مشاهدينا الكرام في مثل هذا اليوم من كل أسبوع يكون معنا يعني في برنامج استوديو صفا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، ومن ثم نفتح ملف من ملفات التشيع ونشر التشيع في المنطقة العربية. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام، حياك الله والإخوة المشاهدين الكرام.
أهلا بك وكل عام أنتم بخير.
الجميع إن شاء الله يحفظكم ويراعيكم سلمكم الله.
الله يحفظك شيخ خالد. يعني في الأسبوع الماضي فتحنا ملف جديد، هذا الملف متعلق بوسائل الشيعة في نشر التشيع، وتحدثنا عن الكثير من طرق ووسائل الشيعة في نشر التشيع، بالتحديد توقفنا عند الوسيلة الخامسة، وهذه الوسيلة كانت تتحدث عن رفع شعار أن الإسلام نص على كل شيء ولم يترك الناس من أجل الوصول إلى أن الإسلام نص على من يكون هو الحاكم ولم يترك الحكم شورى للناس وأهوائهم. لو تحدثنا وتكمل لنا يعني أبرز هذه الوسائل للشيعة في نشر التشيع، تفضل يا شيخ خالد. شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، فضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على النبي وسلم. تسمعني يا اخي الحبيب؟
سمعك دلوقتي، تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اخي الحبيب الغالي، وصلنا في الحلقه الماضيه تكلمنا عن موضوع وسائل الشيعة في نشر التشيع وكيف يستطيعون ان يستقطبوا الناس ويصوروا لهم ان هذا المذهب فيه حل لكل مشاكل الناس السياسية والدينية والثقافية وكل شيء. وكان من ضمن تلك الوسائل التي طرحناها في الحلقة الماضية أن الشيعة يرفعون شعارا مضمونه على أن عندهم هم حل كل مشكلة وكل قضية وكل معضلة وكل حادثة في العالم. من أين واكتسبوا هذه؟ قالوا أن الأئمة قد ورثوا هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخزونة عندهم وتوارثوها كابرا عن كابر، يعني أهل البيت هذه الحلول موجودة عندهم. فيقول للناس فقط لو تنتقلوا من مذهب أهل السنة الذي يعتمد على آراء الناس والقياس والآراء هذه، فإننا نحن عندنا علم مخزون وعندنا يعني حل كل قضية ونص في كل مسألة. ولكن هذا الكلام هو عبارة عن دغدغة مشاعر وكذب ودجل على الناس وتلبيس، لكن الحقيقة والواقع أن هذا ليس له أساس من الصحة، ويدل عليه عدة أمور وإلزامات. الإلزام الأول، إذا كان الشيعة يعتقدون على أن الإسلام قد نص على كل شيء وأن هذه الأشياء المنصوص عليها موجودة عند الأئمة يتوارثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يرجعونهم إلى اجتهادات مراجع الشيعة مثل السيستاني وخامنائي وغيره من علماء الشيعة؟ إذا كان أنتم عندكم أحاديث وكنوز وحل كل معضلة أخذتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجلها شيعتم الناس وقدمتم للناس حلولا أنهم إذا جاءوا إلى مذهب الشيعة إنهم سيلقون فيها حلا لكل قضية وحلا لكل مشكلة، لكن لما يذهب الشخص ويتشيع وينتقل من مذهب السنة إلى مذهب الشيعة لا يجد إلا آراء لآراء لمراجعهم وآراء واجتهادات في علمائهم، لا يجد فيها حديث عن رسول الله ولا يجد فيها رواية عن أهل البيت، وإنما هي اجتهادات. إذا كان عندهم كل نص لكل قضية وحل لكل مشكلة بطل الرجوع إلى العلماء. وإذا كان الشيعة الآن في الواقع العملي يرجعون إلى اجتهادات العلماء، لزم أن كلامهم الأول ليس صحيحا، أن عندهم حل كل مشكلة وحل كل قضية وحل كل معضلة. إذن هذا الأمر الأول يلزم الشيعة أن يبطلوا كل عالم من العلماء، ما الحاجة إلى آراء السيستاني ما دام أن عندك أحاديث عن رسول الله، ما الحاجة إلى الرجوع إلى الخامنائي إذا كان عندكم أحاديث عن رسول الله لكل نازلة وكل موضلة. أيضا الإلزام الثاني، إذا كان الإسلام قد نص على كل شيء وأن عندكم حلول لكل قضية، نسأل سؤال، هل في كتب الشيعة نص على من يخلف المهدي في زمن الغيبة على الحاكم بعينه؟ مثلا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العالم الفلاني يتواني بعده، هل قال النبي هل سمى السيستاني بعينه
أم أن الشيعة يتقاتلون ويتضاربون ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويختلفون؟ إذا كان عندكم حل لكل قضية ولكل معضلة فلماذا أنتم تتقاتلون؟ لماذا تختلفون في من يحكم المهدي، في من ينوب المهدي؟ كل هذا ليس صحيح. إذا كان عندكم نص يلزم أن عندكم نصوص في كل شخص يحكم بعد غياب المهدي. وإذا لم يعين من يحكم في زمن الغيبة ولم يسمى باسمه، لازم أنه لا يشترط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى من يحكم الناس بعد النبي. لماذا فقط بعد النبي تشترطون أن الإسلام لازم أن ينص على الحاكم؟ إذا مات النبي لازم أن ينص على الحاكم، وإذا لم ينص على الإسلام على الحاكم فإن الإسلام يكون فيه خلل ولا يكون صالحا للحكم ولا يكون مناسبا لكل زمن ومكان. أما في زمن الغيبة لم ينص على عين الحاكم ولا شخصية الحاكم وهو صالح لكل زمن ومكان. هذا من التلاعب. أيضا الإلزام الثالث، إذا كان الإسلام قد نص على كل شيء وخصوصا عند الشيعة وهو موجود عند الشيعة الآن فلا حاجة للمهدي أصلا. إذا كان الشيعة عندهم حل لكل قضية وكل معضلة ما الحاجة إلى المهدي أصلا؟ خلاص أنتم عندكم حلول لكل الأمة. لا حاجة إلى معصوم بعد اليوم. وإذا كان الشيعة يحتاجون إلى المهدي لأن عنده علوم وعنده حل قضايا الأمة، إذا معناه أن الشيعة اليوم ليس عندهم أي حل لكل قضية وإنما مثلهم مثل غيرهم، بل يضطرون إلى شركة علوم السنة من أجل أن يكملوا النقص الذي عندهم. فالوسيلة أول ما يشيعون الشخص يقول لا تعال إلى عندنا، نحن علوم آل البيت، هذه كنوز يتناقلونها عن النبي، فيها حل كل معضلة وفيها حل كل مشكلة وفيها حل كل نازلة، وما من قضية إلا وعندنا فيها نص، حتى لا تحك رأسك إلا بنص. كل هذا طلع أنه كلام فارغ ليس له أساس من الصحة وإنما كان وسيلة من وسائل تشيع الناس فقط.
نعم شيخ خالد، الوسيلة القادمة هي وسيلة في غاية الأهمية، وهي منع السنة من الكلام ضد الشيعة بحجة إثارة الطائفية والكلام ضد السنة تحت ستار النقد والحرية وعدم تحجير الفكر. وهذا حادث بالفعل. على سبيل المثال مثلا في قناة صفا الفضائية، احنا قناة واحدة يعني بمقابل ما يقرب من حوالي 120 قناة شيعية. لما قناة صفا الفضائية عبارة عن حائط صد منيع تدافع عن دين الإسلام وتدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر هذا الدين على حقيقة دين الشيعة، يقول لكم أنتم قناة طائفية وتنشرون الفتنة بين السنة والشيعة. بينما هناك ما يقرب من حوالي 120 قناة شيعية ليل نهار تسب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسب ولعن للسيدة عائشة، ويقولون هذا يعني من حرية الفكر وحرية النقد، يعني لماذا هذا الغضب منكم؟ يعني تفضل تعليقا. شيخ خالد، شيخ خالد معنا يا جماعة؟
ايه نعم.
تفضل. نعم. يبدو ان الصوت بيوصل متأخر.
لكن بالمقابل تسمعوني يا اخي الحبيب؟
سمعك دلوقتي بس الصوت بيوصل متأخر.
تسمعوني يا اخي الحبيب؟
سمعك.
لا
يعني. تفضل.
طيب. بالمقابل ايضا الشيعة يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة، فإذا قلت لهم لماذا تتكلمون ضد الصحابة؟ قالوا لا هذه حرية تعبير والصحابة ليسوا مقدسين ولا تعطيهم الاسم وليسوا معصومين ويجرح في الصحابة ويسب أهل السنة ويهدم الدين تحت الشعار حرية الرأي والرأي الآخر والصحابة ليسوا معصومين ونحن نعبر عن رأينا ولا معصوم إلا رسول الله ولا تقدس الناس أكثر من تقديسهم. بينما لو جئت أنت الآن مثلا تتكلم عن السيستاني او عن علي خامنئي او تلمع يعني يحصل منك اي لمسة يعني تجيء الى مراجعهم اقاموا الدنيا ولم يقعدوها تحت الشعار ان هذا يثير الطائفية ويفرق المسلمين الى اخره، تحت هذا الشعار كمموا افاه السنة ومنعوهم من الحديث ضد الشيعة وانطلقوا هم يدعون الى مذهبهم ويهاجمون الاخرين تحت الشعار الحرية والفكر والنقد والرأي والرأي الاخر وأن الغير غير معصوم وليس مقدسا وما إلى ذلك، فهاجموا الآخرين تحت مسمى الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وكمموا أفواه الآخرين تحت مسمى إثارة الطائفية والنعرات وما إلى ذلك. نعم.
طيب الشعار الآخر اللي خدعوا به عوام الناس كلهم وخدعوا به عوام الشيعة شعار محبة آل البيت، كيف استطاعوا من خلال رفع شعار محبة آل البيت أن يخدعوا عوام الشيعة؟ وهل نشروا التشيع في المنطقة باسم محبة آل البيت؟
هذا هو أكبر وسيلة وأكبر سلاح وأكبر خدعة في التاريخ، أن ينصب الشيعة أنفسهم هم الذين يقدمون للناس مذهب آل البيت، وأنهم هم المحامون عن آل البيت، وأنهم هم الذين يتبنون مذهب آل البيت، وأنهم هم الذين يدعون الناس إلى مذهب آل البيت. فأصبحت محبة آل البيت دكانا وتجارة يروجون بها مكاسب لأنفسهم، سواء كانت مكاسب سياسية أو مادية أو عسكرية أو سياسية. فإذا أرادوا مثلا الصراع السياسي، حتى الصراع السياسي فيما بينهم، تجد مثلا في العراق إذا أرادوا أن فلانا ينافس فلان ويسابق على المقاعد النيابية في البرلمان، سيرفع شعار على البيت وأنه أولى صار على البيت. فأصبح الشعار محل على البيت ليقدموا أنفسهم أنهم هم المحامون لأهل البيت، لكن الحقيقة والواقع أنهم أكثر من أساء إلى أهل البيت. صوروا أهل البيت أنهم أصحاب سلطة ومطامع وأصحاب مال ودنيا وما إلى ذلك. هؤلاء يتأكلون باسم أهل البيت، يكذبون على أهل البيت، يفتحون دكاكين لاستغلال الناس باسم أهل البيت. فهذه لولا هذه الوسيلة ما تشيع أحد، لكن يأتونهم تحت محبة أهل البيت وتحت ستار أهل البيت وتحت لافتة أهل البيت ويدعون الناس إلى التشيع. فهذه أكبر وسيلة من الوسائل التي لو لم تكن معهم هذه الوسيلة ما تشيع أحد ولا التفت إليهم أحد، لكنهم تحت محبة آل البيت وستار آل البيت يدعون الناس إلى التشيع. لكن عندما ينتقل الناس من السنة إلى الشيعة لا يجدون آل البيت أصلا، وإنما يجدون مراجع وفتاوى علماء واستغلال. أما حقيقة محبة آل البيت هذه إنما تكون ستارا وشعارا فقط لتشيع الناس.
نعم. طيب، رفع شعار الدفاع عن الأقليات الشيعية في البلاد السنية، يعني دائما حتى على سبيل المثال إيران دائما تتحدث عن الأقليات الشيعية في الدول العربية، ويعني الشيعي في دول الخليج على سبيل المثال يعيش أفضل عيشة، يعيش في أمان وفي رخاء وفي ازدهار، بينما السني المتواجد مثلا على سبيل المثال في الدول التي يسيطر عليها الشيعة أو يحكمها الشيعة يعاني معاناة غاية في الصعوبة. ما هذه المفارقة الغريبة؟
نعم تسمعني يا أخي الحبيب؟
سمعك يا شكال.
نعم، هذا واضح جدا، يعني لما يكون الشيعة في بلد أول شيء يبدأون الخطوة الأولى ليفتحون مراكز لتثقيف الناس، يقول مركز ثقافي، وهذا ما يوجد اول بدايه الامر، ما يقول نحن لا ننشر التشيع، يبداون بفتح مركز ثقافي ثم يوزعون الكتب. وكل سفاره، انا اقول لك بصريح العباره، السفارات ايران هي عباره عن وكر تجسس ومخابرات وتشييع للناس. فالسفارات الايرانيه شغاله لتشييع الناس، فاول ما يبداون يفتحون مراكز طبيه ومراكز ثقافيه ويوزعون الكتب، حتى اذا شيعوا بعض الافراد بداوا ينادون بحقوق الاقليات وندافع عن الأقليات، ويريدون فتح حسينية لأقليات، ويريدون فتح مراكز لآل البيت باسم الأقليات، وهكذا. فيبدأون يدعمهم باسم الأقليات، وإذا تم محاربة التشيع وهؤلاء المتشيعون في بلد من البلدان وضيق عليهم، رفعت إيران صوتها وعقيرتها أن هؤلاء ضد الحريات وضد الأقليات ونحن ندافع عن الأقليات. بينما أهل السنة في إيران لا يوجد لديهم مسجد، يذبحون ويقتلون ويحاكمون، وإذا تكلم أهل السنة عن حقوق الأقليات في بلاد الشيعة وفي إيران بالتحديد قالوا أنت تتدخل في الدول شأن الدول وما علاقتك بشأن الدول وهذه أمور داخلية وما إلى ذلك. بل لو طالب أهل السنة في إيران أن يكون لهم مسجد خاص قالوا لا، هذه إثارة للطائفية وتفريق المجتمع ونحن شيء واحد، وتعالوا إلى مساجد الشيعة ومساجد الشيعة والسنة واحد، فلا داعي لتفريقة الناس بين السنة والشيعة. بينما لم يكون الشيعة في بلد سني يطالبون أن يكون لهم امتيازات ومراكز خاصة ومساجد خاصة ودور خاصة وتعليم خاص وقضاء خاص. يعني القضاء في إيران ليس خاصا، التعليم في إيران ليس خاصا، اللغة، كل هذه الحقوق ينادون بها من أجل نشر التشيع. كل يوم يكون مثلا عدد الأفراد 100 شخص تشيعوا، بالدفاع عنهم بعد يوم من الأيام يأتيهم 1000، ثم ينطق بعد 1000 يكون 100,000، وهكذا تحت هذا الشعار والدفاع عن الأقليات يبدأون يتكاثرون واحدا
تلو الآخر. نعم
نعم، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، يعني دائما نسمع هذا الشعار وغيره أيضا من الشعارات الأخرى، لكن هذا الشعار بالتحديد ترفعه الميليشيات الشيعية الإرهابية، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، رفع شعار معاداة اليهود دائما، وما نرى منهم ومن اليهود سوى التعاون، لماذا هذا التعاون ولماذا يرفعون أيضا هذا الشعار؟
والله يا أخي الحبيب الغالي هذا يضحكون بي على السذج. وأنا أظن هذه كانت موضة قديمة أن الناس يخدعون بأن إيران ترفع معاداة اليهود والنصارى أو أمريكا أو اليهود أو اللعنة على اليهود، هذا كانت تضحك بي على السذج وتقول لهم هذه الدول الفلانية توالي اليهود ونحن نعادي اليهود، هذه مع أمريكا ونحن نعادي أمريكا. إذن كانوا يضحكون بها على الناس باعتبار أنهم هم المدافعون عن الإسلام وأنهم هم الذين يعادون اليهود، أما الآن فقد كشف زيف هذه القضية وهذا الشعار وهذه الوسيلة، هذه أصبحت وسيلة قديمة لم تعد تطلع على كثير من الناس لأنهم عرفوا زيفها. فإن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح أيام حربها مع صدام، فإنهم كانوا يمدونهم بالسلاح ويدعمون، طبعا كان في حرب سوريا وغيرها من غلاتها لليهود يوما ما ولا للنصارى يوما ما، بل
إن شيخ خالد شيخ خالد
اليهود هم الذين دعموه. تسمعوني يا أخي الحبيب؟
سمعت دلوقتي، تفضل. نعم. صوت بيقطع لكن صوتك سمع دلوقتي.
أليست الطائرة الفرنسية؟
نعم.
إذا هذا كل هذا ما زرع هذه الحكومة الإيرانية في إيران إلا اليهود وأذناب اليهود لمحاربة الإسلام والمسلمين. نعم
نعم. مسألة أيضا شعار رفع المسجد الأقصى وشعار القدس ولبيك يا قدس، ويخصص ميليشيا اسمها فيلق القدس ويعمل يوم اسمه يوم القدس العالمي ويتحدث عن المسجد الأقصى ويتحدث أنه هو بيدعم المقاومة في فلسطين. هذه القضية بالتحديد حاول خداع مش بس الشيعة بالمناسبة، حاول خداع العرب كلهم بأن إيران هي التي تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأن إيران هي التي تنصر المسجد الأقصى. وطبعا المتابع للمشهد عن كثب وعن قرب يعرف تماما أن إيران تخدع الناس بهذه الشعارات الكاذبة. تفسيرك إيه لهذا الموضوع يا فضيلة الشيخ خالد؟
والله هي وسيلة من وسائل لفت النظر. الشيعة أصلا لا يؤمنون أن المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين، وإنما يؤمنون أن المسجد الأقصى في السماء وليس في الأرض. هؤلاء لو دخلت إلى اليوتيوب وفتحت المقاطع في اليوتيوب لوجدت تصريح علمائهم، هؤلاء الذين يتكلمون بالحقيقة. أما السياسيون الذين يريدون نشر التشيع وخداع الناس فإنهم يرفعون شعار الدفاع عن المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين، وهم أصلا إنما يريدون تشيع الناس، أما المسجد الأقصى فلا علاقة لهم. وهذا يلزم عليه إلزام، يلزم إذا كان الشيعة يدافعون عن المسجد الأقصى يلزم ثبوت فضل المسجد. الشيعية التي تشكك أن المسجد الأقصى أصلا ليس هو المذكور في القرآن، ليس هو الذي في فلسطين، وإنما هو في السماء. ويلزم أيضا إلزام آخر، أنه يلزم بطلان اتهام الشيعة لبني أمية أنهم هم الذين اخترعوا فضائل بيت المقدس وفلسطين. فدائما ما يروج الشيعة ترويجات ويقولون أن الحديث عن بلاد الشام وفضائل بلاد الشام وفلسطين هذه اخترعها بني أمية، فيرجعون المسألة إلى مسألة سياسية فيقولون علي بن أبي طالب كان موجود في العراق ومعاوية كان موجود في بلاد الشام، فأي فضيلة لبلاد الشام سواء بلاد الشام بالجغرافية الكبيرة التي تشمل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، إذا كل فضيلة لبلاد الشام فإن الشيعة يضربون يبطلونها. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن هذه صنعتها السياسة في عهد بني أمية. فإذا كان الشيعة يعتقدون على أن المسجد الأقصى له فضائل، إذا ذلك الاتهام الذي اتهمتموه بني أمية ليس له أساس من الصحة، وأنكم قد تراجعتم عن تلك الاتهامات كلها. وأيضا ما ذكرته أخي الحبيب الغالي من أن الشيعة يرفعون شعار دعم المقاومة الفلسطينية ضد اليهود، أليس هذا هو الحاصل؟
صحيح
والواقع؟ طيب هذا يلزم عليه عدة إلزامات. يلزم أولا إذا كان الشيعة يدعمون المقاومة
لأنهم يعتبرون المقاومة الآن الموجودة في فلسطين موالية لأهل البيت، مع أن المقاومة أغلبهم لا يؤمنون بعقائد الشيعة، فيلزم أن موالاة أهل البيت لا يشترط لها الإيمان بعقائد الشيعة، وبطل أن يكون الإيمان بعقائد الشيعة شرط لموالاة أهل البيت.
نعم.
نسألهم سؤال، يا شيعة أنتم الآن تناصرون المقاومة ولا ما تناصرونها؟ يقولون نعم نناصرها. سؤال، هل هذه المقاومة تؤمن بعقائدكم أو لا تؤمن بعقائدكم؟ فإذا كانت هذه المقاومة لا تؤمن بعقائدكم وأنتم توالونها وتناصرونها وتحبونها وتدعمونها، إذا معناه هل هؤلاء المقاومون هم موالون لآل البيت أم معادون لآل البيت؟ فإذا كانوا موالون لآل البيت مع عدم إيمانهم بعقائد الشيعة، لازم أن الإيمان بعقائد الشيعة ليس شرطا لموالاة آل البيت، فإن موالاة آل البيت تحصل بدون هذه العقائد، بدون هذه الخرافات. والإلزام الثاني، إذا كانت الشيعة، إذا كان الشيعة يدعمون المقاومة مع اعتقاد الشيعة أن المقاومة ليست موالية لأهل البيت لأن المقاومة لا تؤمن بعقائد الشيعة، لزم أن الشيعة أعداء لأهل البيت. لماذا يكون أعداء البيت؟ لأنهم يدعمون المقاومة مع اعتقادهم أن المقاومة هم أعداء أهل البيت لا موالي لأهل البيت، فيكون الشيعة أنفسهم هم أعداء أهل البيت لأنهم يدعمون أعداء أهل البيت. الإلزام الثالث، إذا كان الشيعة يدعمون المقاومة لأنهم يعتبرون المقاومة إخوانهم مع عدم إيمان المقاومة بعقائد الشيعة، يلزم أن عقائد الشيعة ليست شرطا في صحة الإيمان، فيبطل تكفير الشيعة للناس وتفسيقهم لأنهم لم يؤمنوا بعقائد الشيعة. فأنا أقول أن دعم إيران للمقاومة الفلسطينية والإشادة بها ونصرتها هذا يناقض عقيدتهم ويخربها من الأساس، لأنهم أن من لم يؤمن بأمن أعداء أهل البيت وليس موالي أهل البيت، فكيف تناصرون من هو ليس مواليا لأهل البيت وهو عدو من أعداء أهل البيت؟ نعم أخي الحبيب.
نعم. أنت تتذكر يا شيخ خالد لما كنا في برنامج كلمة سواء في شهر رمضان وفي حلقة من الحلقات، وكانت في الأحداث اللي هي بتاعت غزة، وعلي الكناني رفض ان هو يصف الشهداء فلسطين بان هم شهداء.
هم عندهم روايات اخي الحبيب تقول ما الشهيد ان شيعتنا وان مات على فراشه وان اولئك انما يتعجلون الى النار. هذه روايات مدونة في كتب الشيعة. الشيعي هو شهيد ولو مات على الفراش، وذلك الاخر الذي يذهب يقاتل العدو سواء يهودا او غير ذلك فانه تعجل الى النار. إذن الميزان عندهم هي العقيدة. لكن السياسة الآن لخبطت الأمور. أضرب لك مثال.
فضل.
الشيعة الاثنى عشرية من عقائدهم الأصل أنهم يكفرون الزيدية، لكن الآن أصبحت الشيعة الاثنى عشرية يدعمون الزيدية لمحاربة السنة ويدعمون الحوثيين. أيضا الأمر الثاني، الأصل أن الشيعة الاثنى عشرية يكفرون الخوارج والخوارج يكفرونهم، إذن بينهم تكفير. لكن تجد الآن أن العلاقة بين إيران وبين عمان على يعني أحسن الأحوال، مع أن عمان ومن علمائهم من يكفر علي بن أبي طالب. تعال معنا، الشيعة الاثنى عشرية في إيران الأصل كانوا يكفرون النصيرية الذين هم موجودين في سوريا أصحاب حافظ الأسد وبشار الأسد، لكن حصل صلح بين الخميني وبين حافظ الأسد على يعني إلغاء الملف الأول وفتح ملف جديد ومناصرة الصين. فالشيعة الآن الاثنى عشرية من أجل السياسة تناسوا كل الخلافات مع الأقارب من أجل محاصرين منبوذين مقموعين ويعني في زاوية من زوال المجتمع غير مقبولين، فحاولوا أن يتناسوا شيئا من عقائدهم من أجل الانفتاح على الآخرين ونشر عقائدهم على الآخرين. نعم.
نعم. وهل يمكن يا شيخ خالد لعاقل أن يصدق أن الشيعة وإيران وكل القائمين على هذا الدين الغريب العجيب يدعون أنهم يعني يدعمون المقاومة الفلسطينية ويدعون أنهم يحاربون من أجل نصرة المسجد الأقصى ونصرة القضية الفلسطينية، بالمقابل نرى الأسلحة ونرى الصواريخ الباليستية توجه إلى بيت الله الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة وتوجه الرصاصات في قلوب أهل السنة في المنطقة العربية؟ هل يعني هل هذا يعقل؟
هذا غير معقول عند العقلاء، أما غير العقلاء فإنها قد تلتبس عليهم القضية. عندي وعندك وعند العقلاء هذا لا يمكن أن ينطلق على عقل إنسان أن يرمي بيت الله الحرام بالصواريخ ويذهب يدعي أنه ينصر المسجد الأقصى الذي هو يعني أقل منه فضلا. أنا أسأل سؤال، من الذي قتل الفلسطينيين في سوريا؟ أليست هم الشيعة وإيران؟ من الذي قتل الفلسطينيين في لبنان؟ أليس هم الشيعة وإيران؟ من الذي قتل الفلسطينيين في العراق؟ أليس هم الشيعة، شيعة العراق وشيعة إيران؟ فكيف يقتل ذلك الفلسطيني خارج الداره ويزعم أنه ينصره في داره؟ أليس هذا من الذي لا يقبل عقل عاقل؟
نعم
نعم
نعم. طيب ننتقل إلى وسيلة أخرى من هذه الوسائل يا شيخ خالد، سمعني؟
نعم
شيخ خالد سمعني دلوقتي؟ شيخ خالد
أسمعك مع تقطع الصوت.
طيب شيخ خالد لو حضرتك سمعني، يعني بقول لحضرتك ننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل الشيعة في نشر التشيع، مسألة رفع شعار محاربة الظلم والانتصار للمظلومين ومعاداة المستكبرين، كيف ذلك؟
هذا الشعار دائما يرفعونه، أن الشيعة يزعمون أنهم هم الذين سينتصروا للمظلومين وأنهم ضد المستكبرين وضد الاستكبار العالمي، هذا شعار دائما يرددونه وأنهم لينتصروا للمظلومين، وهذا ينقض عقيدتهم من الأساس. كيف ينقض عقيدة الشيعة من الأساس؟ يلزم عليه عدة إلزامات. الإلزام الأول، إذا كان الشيعة هم الذين يزعمون أنهم يدعون الناس إلى رفع المظلومية وإلى انتصار للمظلوم ضد ظالمه، لزم مخالفتهم لوصية النبي. أليس الشيعة يزعمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب أن يصبر على ظلم الظالمين وأن لا يدافع عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن نسأل الشيعة سؤال، إذا كنتم تزعمون أن الصحابة قد اعتدوا على فاطمة كما تكذبون وتزعمون وتفترون، فلماذا علي بن أبي طالب لم يدافع عن فاطمة؟ ماذا يجيب الشيعة وماذا يقولون؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى علي بن أبي طالب ألا يدافع على فاطمة. طيب إذا كنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى علي يدافع على فاطمة، فمعناه أنكم تقررون قاعدة عدم الدفاع عن المظلوم وعدم ردع الظالم. إذن أنتم بتقريركم أنكم ترفعون شعار محاربة الظالم والانتصار للمظلوم، أنتم الآن تخالفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإلزام الأول. الإلزام الثاني، إذا كان يجب الوقوف مع المظلوم ضد من ظلمه وضد الظالمين له، لزم إبطال عصمة علي بن أبي طالب، لأنه لم يقف مع فاطمة ضد من ظلمها كما تزعمون وتكذبون وتفترون، بل اعتذر علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يدافع عليها إذا ظلمت، بل عليه بالصبر. إذن معناه أنتم لم تلتزموا لا بفعل علي بن أبي طالب ولا بوصية النبي، أنتم تزعمون أن النبي أوصى عليا بالصبر وأن عليا التزم الصبر ولم يكن يدافع عن المظلوم ولا يكون ضد الظالمين، فهل أنتم أشجع من علي بن أبي طالب أو أنتم ألزم بدين الله منه؟ الإلزام الثالث، إذا كان الشيعة يجب عليهم الوقوف مع المظلوم ضد الظالم، لزم الطعن في الشيعة عبر التاريخ، لأنهم لم يرفعوا الظلم عن أهل البيت، بل ظلم أهل البيت عبر التاريخ، بل ظل أهل البيت عبر التاريخ في ظلم ولم ينتصر لهم أحد من الشيعة. ألم يقتل زيد بن علي ولم ينتصر له الشيعة؟ ألم يقتل الحسين ولم ينتصر له الشيعة في ذلك الزمان؟ وإنما جاءوا في هذا الزمان يأتون بأقوال فقط، لكن الانتصار الحقيقي أن تنتصر للحسين في حياته، ليس الانتصار الحقيقي أن تنتصر له بعد موته. وماذا يستفيد الحسين من الانتصار له بعد موته؟ بعد أن قتل ما الفائدة من ذلك؟ لا شيء إلا إثارة الدماء وقتل الأبرياء. الإلزام الرابع، إذا كان الشيعة يقفون مع المظلوم ضد الظالم، لزم بطلان استخدام التقية، لأن التقية أن تسكت عن الظالم ولا تعترض عليه. نحن نسأل الشيعة الآن سؤالا، هل أنتم تؤمنون بعقيدة التقية وتلتزمون بعقيدة التقية أم لا؟ إن قالوا نعم، نحن التقية ديننا ودين آبائنا كما قال أئمتنا، إذن ينبغي لكم أنكم أنتم تسكتون ولا تقومون ضد الظالمين ولا تدافعون عن المظلومين. إذن معناه إذا قال الشيعة ورفعوا شعار نحن ضد الاستكبار العالمي وضد الظالمين، يعني معناه أنهم قد رموا بعقيدة التقية وراء ظهورهم ولم يعودوا يلتزمون بالتقية ولا يعملون بالتقية. أي شيعي يرفع شعار الانتصار للمظلوم ضد الظالم أو ضد الاستكبار العالمي، معنى أنه يدوس عقيدة التقية تحت رجله. الإلزام الخامس، إذا كان عند الشيعة قدرة على رفع الظلم عن المظلومين وهم ليس معهم ولاية تكوينية ولا معجزات، لزم أنهم أفضل من المعصومين لأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما لم يفعله من معه الولاية التكوينية والمعجزات. يا شيعة، هل أنتم الآن قادرين أن تواجهوا أمريكا وقادرون أن تواجهوا إسرائيل مع معها من الترسانة العسكرية؟ فإن قالوا نعم، نحن عندنا قوة لمواجهة الاستكبار العالمي والانتصار للمظلومين والدفاع عنهم، فمعناه أنكم أقدر وأقوى وأشجع من علي بن أبي طالب والأئمة، لأنكم تزعمون أن هؤلاء الأئمة عندهم ولاية تكوينية وقدرة على التصرف في الكون، ولكنهم جلسوا في بيوتهم والتزموا التقية ولم ينتصروا ضد من ظلمهم، وأنتم تريدون أن تواجهوا العالم كله ومن معه الصواريخ النووية، وأنتم ليس معكم لا ولاية تكوينية ولا معكم معجزات ولا معكم شيء من هذا القبيل، ولستم معصومين. الإلزام السادس، إذا كان الشيعة الآن يمارسون دورة الظلم عن المظلومين، لازم أنهم اغتصبوا صلاحية المهدي المنتظر، لأن الذي ينتصر في مذهب الشيعة هو المهدي المنتظر دون غيره. ولهذا نسأل سؤال، من الآن أشد، المهدي المنتظر أو الشيعة الاثنى عشرية؟ إذا كان المهدي هارب من شرطي عباسي واختبأ وله 1100 سنة خائف من شرطي ولم ينتصر لا لمظلوم ولم يقف ضد ظالمين، والشيعة الآن يعملون أنفسهم يعني طرزان ويعملون أنفسهم قوة عالمية وشعارات ترفع، ومع ذلك كله يقولون أن المهدي أشجع منهم، هذا من الذين يعبدون الصنم ثم يأكلونه كما كان يفعل الجاهلية، يعتقدون عقائد ثم يدوسونها تحت أقدامهم بأرجلهم. نعم أخي الحبيب.
نعم شيخ خالد، ها هم أنفسهم الشيعة الذين يدعون بأنهم لديهم القدرة ولديهم الاستطاعة عن رفع الظلم عن المظلومين، هم نفسهم اللي بيرفعوا شعار المظلومية ودعوة للاضطهاد وأن الشيعة محاربون ومضطهدون عبر التاريخ من قبل الحكام ومن قبل أهل السنة، من أجل ماذا؟ هل من أجل أن يتعاطف معهم الناس أم من أجل ماذا؟
لا شك ولا ريب أن هذا من التناقض. إذا كان هؤلاء يزعمون أنهم عندهم قدرة للانتصار للمظلومين ورجع الظالمين، إذا بطل أنهم مظلومون عبر التاريخ، إذا معناه أنكم لستم مظلومين بل أنتم تريدون أن تنتصروا المظلومين، وهذا يلزم منه إلزامات كثيرة جدا. يلزم الإلزام الأول، إذا كان الشيعة مظلومين لزم أنهم ليس عندهم قدرة للانتصار للمظلوم، لأن الذي ينتصر للمظلوم يلزم منه أنه ليس مظلوما، وإذا كان هو يدعي أنه ينتصر للمظلوم لزم أنه ليس مظلوم، وإذا كان عنده قدرة على أن ينتصر للمظلوم لزم أنه هو نفسه ليس مظلوما. الإلزام الثاني، إذا كان الشيعة مظلومين عبر التاريخ لزم أنهم ليسوا حزب الله، لأنهم لو كانوا حزب الله لطالوا هم الغالبين ليسوا مغلوبين. ليش؟ لأن الشيعة عندما يأتون يفسرون القرآن الكريم ماذا يفعلون؟ انظر إلى الآية الكريمة، يأتون إلى قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيفسرون الذين آمنوا بماذا؟ بولاية علي، بأن علي هو الإمام والولي، فيقولون إذن أمرنا الله بولايته وبولاية النبي وبولاية علي. طيب جميل، ثم جاءت الآية التي بعدها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الشيعة هذه الآية فيهم، لأنهم هم الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، أي علي بن أبي طالب، أي يؤمنون هم وحدهم بإمامة علي. إذا كنتم أنتم تؤمنون بإمامة علي وهذه الآية في إمامة علي، لزم أنكم أنتم الغالبون، لأن الله يقول فإن حزب الله هم الغالبون، وأنتم تدعون أنكم أنتم حزب الله. إذا كنتم حزب الله حقيقة فأنتم لستم مظلومين بل أنتم الغالبون المنتصرون، أنتم الشان. أما ما دمتم تدعون أنكم مظلومون عبر التاريخ معناه أنكم لستم حزب الله، لأن الله وصف حزبه بقوله فإن حزب الله هم الغالبون. الإلزام الثالث، إذا كان الشيعة مظلومين عبر التاريخ لزم أن الدين ليس عزيزا في زمن الأئمة، وبطل الاستدلال الشيعة بحديث 12 على إمامتهم. يأتي الشيعة إلى حديث لا يزال الدين عزيزا، فيقول الشيعة إذن هذا الحديث، ماذا يقول الشيعة؟ قالوا هذا الحديث يدل على إمامة 12 إمام. هكذا قلنا لهم، هذا الحديث يقول لا يزال الدين عزيز، وأنتم تعتقدون أن الدين لم يكن عزيزا في زمن الأئمة، بل كان الأئمة مضطهدون ومعذبون ومظلومون ويلزمون التقية ويجلسون في بيوتهم ويضربون ويقتلون بالسم. إذا كان هذا الحديث صحيح وينطبق على أئمتكم يلزم منه أنهم ليسوا مظلومين ولا مقهورين ولا مقتولين ولا معذبين ولا مطاردين ولم يلزموا التقية بل كانوا أعزة وأقوياء وأن الدين كان قويا. إذا كل هذا يدل على أن الاستدلال بهذا الحديث ليس له أساس من الصحة. الإلزام الرابع، إذا كان الشيعة مظلومين عبر التاريخ لزم عليهم مراجعة إيمانهم لأن الله جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، لأن الله يقول فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولو كانوا مؤمنين ما كانوا مظلومين عبر التاريخ. نعم قد يظلم شخص في زمن دون زمن ومكان دون مكان، أما أن توجد فئة عبر التاريخ طوال تاريخها بأئمتها وعلمائها وقضاتها وفقهائها ومحدثيها مظلومين عبر التاريخ، إذن عليهم أن يراجعوا إيمانهم، لأن الله يقول في كتابه الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا كان الشيعة مؤمنين حقا فإن لهم العزة، لا أن يكونوا أذلة عبر التاريخ، لا أن يكونوا مظلومين عبر التاريخ، لا أن يكونوا مقتولين عبر التاريخ، لا أن يكونوا مضطهدين عبر التاريخ. فاضطهادهم عبر التاريخ يدل على أن إيمانهم في خلل، فعليهم أن يراجعوا إيمانهم. الإلزام الخامس، إذا كان الشيعة مظلومين عبر التاريخ ومعهم الدين الحق ولم يظهر الدين الذي معهم عبر التاريخ لزم أن دينهم ليس دين النبي، لأن الله وعد أن يظهر دين النبي بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا إذا كان الذي معكم هو دين النبي فإن الله وعد بإظهار دين النبي لا بإخفائه، وأنتم تزعمون أن الدين عندكم هو مخفي لأنكم مضطهدون ومعذبون ومطاردون وتلتزمون التقية. إذا الله وعد بإظهار الدين لا بإخفائه، وأنتم تتواصون فيما بينكم بإخفاء الدين الذي عندكم. إذا هذه الخرافة التي قلتموها أنكم مظلوم عبر التاريخ أيضا تنسف عقائدكم وتتعارض مع عقائدكم، وتدل أيضا على أنكم لستم حزب الله وأن إيمانكم فيه خلل وأنه لا ينطبق عليكم الأحاديث التي استدللتم بها على إمامة أئمتكم. نعم أخي الحبيب.
نعم. من ضمن الوسائل أيضا التي يحرص الشيعة على استخدامها في مسألة نشر التشيع هي دعوة العمل بما اتفق عليه السنة والشيعة من الروايات ونبذ ما يخالف ذلك، كيف ذلك؟
هذا ديدا كثير من الشيعة يأتون إلى السدج أو المبتدئين الذين قالوا هذا أنتم يا أهل السنة في روايات في كتبكم تدل على صحة مذهب الشيعة، وهذه الروايات قد تكون مكذوبة قد تكون موضوعة ليس لها أساس من الصحة، المهم وجدها وفتش عليها في كتاب موضوع ضعيف ومكذوب قال خلاص ما دام توجد في كتب السنة حتى لو كانت ضعيفة هي ستصبح صحيحة. ليش تصبح صحيحة؟ سلامات. ليش؟ قال لأنها توافق الذي عند الشيعة، فجعلوا أن وجود هذه الرواية في كتب السنة ولو ضعيفة ولو مكذوبة ما دام في رواية في كتب الشيعة توافقها إذا تنتقل من مرتبة الضعف ومن مرتبة الكذب إلى مرتبة الصحة بمجرد موافقتها لما في كتب الشيعة، ليس لموافقتها كتاب الله بل لموافقتها مذهب الشيعة. وهذا يلزم منه إلزامات كثيرة جدا. الإلزام الأول يلزم منه أن يعمل الشيعة أيضا بالروايات الموجودة في كتبهم التي توافق أهل السنة. يعني مثلا نحن إذا جئنا إلى رواية في كتب الشيعة توافق ما عندنا أهل السنة هل سيؤمن بها الشيعة؟ لا، بطبيعة الحال سيكذبونها ويضعفونها. طيب إذا كانت الرواية موجودة في كتبنا ولو ضعيفة بمجرد موافقتها لما عند الشيعة تصبح صحيحة، فلماذا لا تكون الرواية الموجودة في كتب الشيعة حتى ولو كانت ضعيفة بمجرد موافقتها لنا تصبح صحيحة؟ لكن الشيعة يجعلون أنفسهم هم الميزان، حتى لو كانت الرواية صحيحة في كتب الشيعة لا يعملون بها إذا وافقت السنة. لماذا أخي الحبيب؟
نعم،
لأنهم يؤمنون أنها تقية، فكل رواية في كتب الشيعة توافق عقيدة أهل السنة ضعفوها وضربوا عليها وقالوا هذه رواية لا يعمل بها لأنها تقية ونحن قد أمرنا بمخالفة أهل السنة. الإلزام الثاني يلزم منه صحة الرواية السنية الموافقة لما عليه الشيعة كما قلنا. الإلزام الثالث يلزم منه أن أهل السنة لم يخفوا الروايات التي توافق الشيعة، فيلزم أمانة أهل السنة. ألستم يا شيعة تتهمون أهل السنة بالخيانة وبعدم الأمانة؟ قالوا نعم، أنتم كتمتم الدين وأنتم. نسأل سؤال، هل في كتبنا أحد توافقكم أم لا؟ قالوا نعم. إذن معناه أننا أمنا نحن نقلنا الأشياء التي لصالحنا والأشياء التي ليست لصالحنا، إذن في كتبنا نقلنا كل شيء، نحن أمنا، لم نخن، لم نكتم، لم نغش، لم ندلس. لكن أنتم يا شيعة، هل في كتبكم أحاديث توافق عقيدتنا ولا لا؟ إن قلتم نعم يجب عليكم العمل بها، وإن قلتم لا، نحن لا يوجد عندنا كتب أحاديث توافق أهل السنة، قلنا إذا لزم أنتم عدم الأمانة، لأنكم نقلتم ما لكم ولم تنقلوا ما عليكم. أما من أمانة أهل السنة فإنهم ينقلون في كتبهم الأشياء التي لهم ولصالحهم، والأشياء التي هي ضدهم فينقلون الكل. أيضا الإلزام الرابع، يلزم أن أهل السنة لم يأخذوا أحاديثهم من بني أمية، لأنهم لو أخذوها لم يكن عندهم أحاديث موافقة للشيعة. الإلزام الرابع، يلزم أن الصحابة لم يحرقوا السنة، لأنهم لو حرقوا السنة ما وجدت في كتب أهل السنة أحاديث توافق الشيعة. ألستم أنتم يا شيعة تقولون أن الصحابة حرقوا الأحاديث النبوية؟ قالوا نعم، هكذا يقول الشيعة. طيب هذه الأحاديث التي في كتبنا توافق ما عليه الشيعة، من أين جاءت؟ كيف جاءت؟ ومن أين ظهرت وقد حرق الصحابة السنة النبوية؟ هذا كله يدل على افتراء الشيعة. الإلزام الخامس، إذا كان عند أهل السنة أحاديث في كتبهم توافق الشيعة في جميع عقائدهم، لزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أهل البيت بأحاديث لا توجد عند غيرهم، بل الموجود عند الشيعة موجود عند السنة كذلك. نسأل سؤال يا شيعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بروايات لا توجد عند أهل السنة؟ فإن قلتم نعم، إذن معناه أن في أحاديث عندكم ليست موجودة عندنا، وهذه الأحاديث التي عندنا لا توافق عقائدكم، لأنكم أنتم عندكم عقائد خاصة اختلفتم، أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها أهل البيت كما تزعمون. وإذا كان نحن عندنا أحاديث توافق عقائدكم، من أين جئنا نحن بهذه الأحاديث والنبي قد خص أهل البيت بشيء أنتم تختصون به؟ إذن معناه أن السنة النبوية موجودة عند كل الناس، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولا أهل البيت بشيء من الأحاديث. أيضا الإلزام السادس، إذا كان عند أهل السنة حديث توافق كل معتقدات الشيعة، لزم جواز الاستغناء عن كتب الشيعة بكتب أهل السنة. نسأل سؤال يا شيعة، هل الأحاديث الموجودة عندنا نحن تكفيكم لإقامة مذهب أو لا؟ فإن قالوا نعم، إذن يجوز أن تستغنوا بكتبنا عن كتبكم، تأخذون الكتب حقكم وترموها بالبحر، وكتبنا تغني عن كتبكم وكتبنا، وكتبنا تغني عن كتبكم. نعم كتبنا نحن تغني عن كتبهم، أما كتبهم لا تغني عن كتبنا. أيضا الإلزام السابع، إذا كان لا يوجد في كتب أهل السنة أحاديث توافق، إذا كان لا يوجد في كتب أهل السنة أحاديث توافق جميع معتقدات الشيعة، وإنما بعضها، لزم أن العقائد الشيعية التي لا توجد في كتب أهل السنة ما يوافقها، لزم بطلانها. يعني نسأل سؤال الشيعة، هل في كتبنا أحاديث توافق كل العقائد حقكم أو بعض؟ فإن قالوا الكل، إذن ما في داعي لكتبكم أصلا، وإن قالوا لا توافق البعض، نسأل سؤال، هل هذا العقائد الموجودة عندكم ليس في كتبنا ما يدعمها، هل يجب عليكم العمل بها ولا لا؟ إن قالوا يجب العمل بها، ليش أنتم تعملون بها وليس عندنا نحن ما يوافقها؟ قالوا نحن نعمل بما عندنا، ما لنا علاقة بكم يا سنة. نقول ونحن كذلك يا شيعة، سنعمل بالأحاديث التي عندنا، ولا يلزمنا نحن أن يوجد أحاديث عندكم أو لا. وهو الإلزام الثاني، إذا كان على الشيعة العمل بالأحاديث إلا بما كان موجودا عند السنة والشيعة، لزم عدم إيمان الشيعة بالمهدي ولا بالأئمة الاثنى عشر، لا على السنة ولا على الشيعة. نسأل سؤال الآن، هل في كتبنا أخي الحبيب أحاديث تقول محمد بن الحسن العسكري هو الإمام المهدي؟
لا.
سؤال ما في. إذن هل يا شيعة يجب علينا الإيمان؟ لا، لأنه ما يوجد عندنا. طيب أنتم يجب عليكم ولا ما يجب؟ فإن قالوا يجب عليهم، كيف آمنتم به ولا توجد أحاديث عند الطرفين، لا عند السنة ما في؟ إذن عند طرف واحد، هل ما يوجد عند طرف واحد يجب الإيمان به؟ كل هذه الخزعبلات اتضح أنهم فقط يلزمون السنة بهذه الروايات، أما هم فسيعملون بالأحاديث التي تفردوا بها. بدليل مثلا أن المهدي المنتظر لا يوجد ولا حديث واحد عند السنة يقول على أن المهدي اسمه محمد بن الحسن العسكري. الإلزام التاسع، إذا كان لا يجب على أهل السنة العمل إلا بما اتفق عليه الفريقان، وأما الشيعة فيجب عليهم العمل بما تفردوا بهم دون غيرهم، لزم أن أهل السنة يجب عليهم العمل بما تفردوا به مثل الشيعة، وإلا لزم عدم الوجوب على الجميع. مثلا أضرب مثال، إذا وجد في كتب السنة أحاديث تدل على عدالة أبي بكر وعمر وعثمان، هل يجب على السنة العمل بها ولا لا؟
نعم،
هذا السؤال منطقي. إذا كان يجب على أهل السنة العمل بها خلاص، إذا ليس بحاجة إلى أحاديث الشيعة، ولماذا تقول لأهل السنة أنتم الأحاديث حقكم باطلة؟ مثل ما أنكم أنتم عملتم بأحاديث المهدي الموجودة عندكم ولا توجد عند السنة، كذلك نحن نعمل بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان، وليس شرطا أن توجد في كتب الشيعة. فإن قلتم لا، أحاديثكم التي أنتم في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ما دام أنها لا توجد عند الشيعة فهي باطلة، نقول وأنتم نعاملكم بالمثل. أحاديثكم التي تفردتم بها في المهدي المنتظر التي لا توجد عند السنة هي باطلة وبطل دينكم من أساسه. نعم أخي الحبيب،
فضل. نعم. طيب ننتقل إلى وسيلة أخرى فضيلة الشيخ خالد، وهي وسيلة في الحقيقة استغلتها إيران وما زالت حتى الآن تستغلها إيران والميليشيات الشيعية أيضا، مسألة محاربة أهل السنة تحت مسمى محاربة الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة. حتى هذه اللحظة هذا الأسلوب مستخدم من قبل الميليشيات الشيعية الإرهابية. فضل.
يا شيخنا الحبيب، سقطت ثلاث دول تحت هذه الذريعة.
نعم.
هل طحنت العراق إلا بحجة أنهم يحاربون داعش؟ فدخلوا إلى المدن السنية وطحنوها عن بكرة أبيها، الأنبار والرمادي وصلاح الدين وتكريم وكل هذه الأماكن، طحنوها بحجة محاربة الإرهاب. نعم، لماذا إذا حاربتم الإرهاب تنشرون التشيع بالناس وتقتلون أهل السنة؟ فينشرون التشيع تحت مسمى محاربة الإرهاب، وكذلك في سوريا تحت محاربة الإرهاب وحجة محاربة الإرهاب نشروا التشيع، وعندنا في اليمن يفعلون هذا، يقول إنما نحارب الدواعش ويغلقوا لمساجد أهل السنة ويكمموا أفواه الخطباء والمساجد والمدارس وكل شيء تحت مسمى محاربة الإرهاب.
نعم.
ويقولون هذه مساجد خرج الإرهابيين وهذه مساجد مدارس خرج الإرهابيين، فنشروا التشيع تحت مسمى محاربة الإرهاب. هذه وسيلة مهمة جدا كانت من ضمن تلك الوسائل التي هي نشر التشيع تحت مسمى محاربة الإرهاب وداعش والأفكار المتطرفة.
نعم.
ويظنون أنهم بهذا سينجحون، ولكن والله لن ينجحوا أبدا، لأنهم أكبر متطرفين وأكبر إرهابيين في العالم.
نعم.
نعم.
وهم أيضا من جاءوا بهؤلاء الدواعش بهذه التنظيمات الإرهابية ونشروها في المنطقة العربية حتى تكون أيضا وسيلة لقتل أهل السنة وتهجير أهل السنة من المدن والمحافظات السنية في هذه الدول. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، شكرا لك على هذه المشاركة التي شرفنا بها.
شكرا جزيلا لك ولإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا لك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، بإذن الله تعالى بعد ساعة تقريبا سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج من برصفة، فتابعونا.